الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وسنبدأ القراءة اليوم في مسند عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، وقد فرغنا من القراءة في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر فإذا المحقق قال: عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة لذاتها ولغيرها في مسند عبد الله بن عمرو 444 و500 حديثا، وفي مسند أبي رمثة 10 حديث، وعدد الأحاديث الضعيفة فيه 79 حديثا، وعدد الأحاديث التي لم نجزم بصحتها وضعفها 4 أحاديث. نعم.
قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثنا هشيم عن
حصين. وضع هنا ترجمة مختصرة، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن العاص ابن وائل ابن هاشم السهمي، أبوه عمرو بن العاص من كبار الصحابة، وأمه هي رائطة بنت الحجاج ابن منبه السهمية، كنيته أبو محمد عند الأكثر، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو نصير، ويقال كان اسمه العاصي، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله. أسلم قبل أبيه بقليل، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 7 للهجرة، وكان يكتب. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 7 للهجرة وكان يكتب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة ما يسمع منه بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن. فكان من أكثر الصحابة حديثا، وصحيفته التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الصادقة، وقد بلغ مجموع ما أسند 700 حديث، اتفق الشيخان على 7 أحاديث منها، وانفرد البخاري ب8 ومسلم ب20، وبلغ عدد الحديث في المسند 27 و600، يعني بالمكرر. قوله هنا: فكان من أكثر الصحابة حديثا، هو من المكثرين، لكن يتقدمه طبعا أبو هريرة رضي الله عنه، هذا أروى الأمة، ولكن لعله يشير إلى ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال: ما كان أحد أكثر مني حديثا من صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قيل لعله في فترة من الفترات، في وقت من الأوقات، وإلا فمعلوم أن أروى الصحابة على الإطلاق هو أبو هريرة رضي الله عنه، هذا أروى الصحابة، لكن لعل هذا كان في وقت دون وقت، أو قد يكون إشارة إلى ما جمعه عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا من الحديث عن بني إسرائيل، فقد أدخل أيضا روايات كثيرة مروية عن بني إسرائيل في هذا الباب. لكن بلا نزاع في الأمة أكثر الصحابة رواية هو أبو هريرة رضي الله عنه. يقول: وقد أكثر عنه حفيده شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو، فقد تربى في حجره وخدمه ولزمه، لأن أباه مات في حياة والده عبد الله بن عمرو، وكان يقرأ بالسريانية، فروى عن أهل الكتاب وأدمن النظر في كتبهم، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان رضي الله عنه كثير العبادة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا. وفيه لما علمه حينما قال له: صم يوما وافطر يوما، قال: أجد أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. فدل هذا على أن أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، وأنه لا أفضل من ذلك. وكان يكثر من البكاء من خشية الله حتى رسعت عيناه وعمي في آخر عمره. وكان رغم غناه، فقد ورث عن أبيه شيئا كثيرا من المال، وأرضا في الطائف تسمى الوهط، فيها ألف وألف شجرة من العنب من أشد الناس تواضعا، رؤية في الحج قد علق عليه في شماله، وحين وقعت الفتنة بين علي ومعاوية كان ممن اعتزلها مع أنه شهدها، وقال لأبيه إني معكم ولست أقاتل. توفي رضي الله عنه سنة 63 الهجرة، وقيل 65 بمصر، وقيل بالشام، وقيل بمكة، وقيل بالطائف، وهو ابن 72 سنة. فهو رضي الله عنه لا شك أن عبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذو علم، وكان مرجعية أيضا لكثير من الصحابة في الرواية وفي غيرها، فكان على فقه عظيم، وكانت له المسائل من العلم الكثيرة، وكان له المكانة العالية المعروفة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن ومغيرة الضبي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة، فجاء عمرو بن العاص إلى،
يعني لا أميل لها، لا أنحاش لها، لا أميل إليها، وآتيها وأجلس معها وأعاشرها معاشرة الأزواج مما بي من القوة على العبادة. نعم. مع أنه أسلم متأخرا، يعني أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 70 يعني كأبي هريرة، ومع ذلك حصل هذه المكانة العظيمة العالية. نعم.
شيخ ابن حجر في الجمع بين يعني يوم أكثر رواية.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قال: واستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتاب لم يكن مني، سواء لزم منه أنه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات: أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن رحلة إليهما ممن يطلب العلم كالمدينة، وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بألا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره قريبا. رابعها أن عبد الله قال: كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك أئمة التابعين، والله أعلم.
نعم.
قال: فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة، فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها، فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. فأقبل علي فعذمني وعضني بلسانه، فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني،
يعني أثنت على خلقي، أما كمعاشرة زوجية وغير ذلك تقول: هذا لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. نعم.
فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته، فقال لي: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: أقرأ القرآن في كل شهر؟ قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فقرأه في كل عشرة أيام؟ قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: أحدهما إما حسين وإما مغيرة. قال: فقرأه في كل ثلاث. قال: ثم قال: صم في كل شهر ثلاثة أيام. قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود. قال حسين في حديثه ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال مجاهد فكان عبد الله بن عمرو حيث ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك ثم يفطر بعد تلك الأيام. قال وكان يقرأ في كل حزبه كذلك يزيد أحيانا وكان يقرأ في كل حزبه كذلك.
قال مجاهد فكان عبد الله بن عمرو حيث ضعف
قال مجاهد فكان عبد الله بن عمرو حيث ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك ثم يفطر بعد تلك الأيام.
نعم.
قال وكان يقرأ في كل حزبه
في كل حزبه
وكان يقرأ في كل حزبه كذلك يزيد أحيانا وينقص أحيانا غير أنه يوفي العدد إما في سبع وإما في ثلاث. قال ثم كان يقول بعد ذلك لأن أكون قابلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما عدل به أو عدل لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني ابن لهيعة
فدل هذا على أن الإنسان يتوسط في العبادة فلا يتعبد عبادة هذه العبادة قد تصب إلى الانقطاع للملئ أو كذا ولا يقصر أيضا وإنما يكون في ذلك كله على وسطية النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصيام خير الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما هذا في الصيام. وفي القيام فإنه يقوم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وفي ختمات القرآن يختم كل عشر كل أسبوع فإن كان ولابد عنده همة ففي ثلاثة أيام ولا يختم في أقل من ذلك إلا إذا كانت هناك مواسم خيرات أو كذا تستثنى هذه أمور طارئة وإلا فلا ينزل عن ذلك. إذا أراد أن يعتاد شيئا ويجعله عادة له فيكون هناك وسطية في هذا الباب لأن الإنسان قد يكون نعم ينشط في وقت من الأوقات فيتعبد الله عز وجل بأعلى ما يكون فيؤدي ذلك إلى الفطور بعد ذلك والانقطاع ربما. لكن لو أنه صار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأكمل أن الإنسان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في صيامه في صلاته وتعبده في شأنه كله. نعم.
قال حدثني يحيى بن إسحاق قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله
يقول في الحاشية والشرة بكسر الشين معجبة وتجديد الراء الحرص على الشيء والنشاط له والفترة بفتح فسكون ضده فالفترة ضد الشرة أي العابد يبالغ في عبادته أول الأمر ويجد في نفسه قوة على ذلك وشوقا ورغبة فيه وكل مبالغ فلا بد أن تنكسر همته وتفطر قوته عن ذلك الجد عادة. فمنهم من يرجع حين الفطور لما يضعف وهكذا فمنهم من يرجع حين الفطور إلى الاعتدال في الأمر ويترك الإفراط فيه فهذا مهتدي. ومنهم من يرجع حين الفطور إلى ترك العبادة بالكلية والاشتغال بضدها قد يكون إلى بدعة قد يكون إلى ترك صلاة الجماعة نفسها فهذا هالك والله تعالى أعلم. يبقى كل شرة بتعود إلى ماذا؟ إلى فطر. طب من كانت فطرته إلى سنة لو أنه عاد إلى الاعتدال وإلى التوسط وإلى كذا فهذا خير. أما إذا كانت فطرته إلى بدعة فإنه يهلك أو إلى تقصير بأنه يترك الصلوات أو يترك الصيام الواجب أو يترك ما كان يقوم به ونسأل الله السلامة والعافية. قد يكون هذا في بعض الناس فعلا في وقت من الأوقات يكون من أعبد الناس ثم سرعان ما يفطر عن ذلك ويعود إلى الضد. فبيعود إلى الضد ماذا؟ يعود إلى الضد فيكون عكس ما كان. شوف هذا كان إنسانا متشددا وكان الآن بعد ما كان يحرص على صف أول وكان مثلا كذا ويذهب إلى الصلاة قبلها بكذا ويجلس في المسجد طوال النهار يقرأ كذا وكان لا يفطر وكان الآن شوف ماذا يصنع، يمكن يحلق لحياته أو يمكن يترك عبادته وتراه لا يبالي بالنداء إلى الصلاة ولا يدخل المسجد بعد ذلك ويصلي حيثما اتفق، يبقى هلكت فترته إلى شر فيهلك. كذلك في السنن ممكن يتشدد، ما أقول يتمسك، ممكن يتشدد في مسألة السنة وكذا ويكون واضع عن الأمر في غير نصابه، يريد أن يبدع في الناس ويضلل بلا علم وكذا، وربما يرى نفسه أنه أفضل من غيره ويتشدد في ذلك حتى يحدث مشاكل في الدعوة، ثم سرعان ما يعود إلى ماذا؟ إلى التحلل من كل شيء، حتى الأصل، الأصل في ذلك لم يعد موجود، وده موجود في أناس. ليه؟ لأنه لما أخذ الأمر لم يأخذه بوسطية، لما أخذ الأمر ما أخذه بهدي السلف الصالح، تشدد في هذا وتجاوز، ولهذا يقوم بعمل مشكلات، يبقى هو صاحب مشكلة. بل ربما أنت لو جئت تنصحه ولا شيء ربما يضللك ويقول لأنك أنت متميع وأنت إلى آخره، ثم بعد ذلك يعود أمره إليه إلى فتور يخرج عن أصل السنة أصلا. هذا أمر مشاهد معروف سواء في باب عبادة أو في باب تمسك بسنن أو غير ذلك، فينقلب من حال إلى حال. لكن من كانت فترته إلى سنة، بمعنى أنا كنت متشددا ثم إنني عدت إلى وسطية وإلى اعتدال، يعني ضبطت أموري والأمور اللي كنت أستعجل فيها ضبطتها ووزنت لي شرعا وكذا، نعم، أو عبادة كنت أتجاوز في ذلك وكنت مثلا أقصر في حق زوجتي انشغالا بالعبادة والطاعة وكنت أعتبر الزوجة عدوا لي في العبادة، لو أردت أن أصلي أو أن أقرأ القرآن وقالت لي حقي أو كذا كنت أعتبرها عدوة للعبادة. طيب ثم بعد ذلك أقول أمره ليه؟ ممكن يشاهد التلفاز، ممكن يشاهد الأفلام، ممكن يشاهد كذا، وترك كل شيء. يا رجل أين الدين الذي كنت عليه؟ وبعض الزوجات قد تشتكي من زوجها هذا بعد ما كان متشددا وكان ألا أمره إليه في باب العبادة إلى تفريط، وفي باب السنة وكذا إلى تحلل خالص، ترك. وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تكون العبادة على الوجه الصحيح، قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا تجد هدي العلماء غير هدي الطلاب، طالب يتحمس أو بعض الناس يتحمس وكذا ثم بعد ذلك يترك الموضوع كله، يترك الموضوع كله، وهذا يكون فتنة، هذا يكون لأن الناس ستعيب السنة حينئذ، الناس ستعيب العبادة، يقول ماذا صنعت تلاوة القرآن هذا وماذا صنعت العبادة هذا. في بعض الناس يصل في التشدد إلى أنك تخاف منه، يعني ربما لو ذكرت رخصة أمامه ولا شيء قد يظن بك ظن السوء، ربما لو قلت له يا أخي ما ينبغي، يعني أنت استعجلت في الحكم هذا كذا، ربما يتهمك بأنك أنت مبتدع ومقصر وما أدري إيه وكذا وكذا إلى آخر ذلك، ربما يتهمك بهذا تخاف منه، يعني بعض الناس تخاف من شدته. فلهذا لا ينبغي الإنسان يأخذ الأمر هكذا، يأخذ الأمر مأخذ السلف الصالح، متى تنشر؟ جاءك اعتكاف انشط، هذا عشر الاعتكاف فيها، لا تأتي تنشط في سائر أيامه ثم إذا أتى الاعتكاف تركت، أو العشر الأول من ذي الحجة، أو تأتي في الصيام عرفة عاشوراء مثلا، يعني هذه الأمور التي أتت بها السنة تأتي بها. ومثل هؤلاء الذين أيضا يبالغون في الصلوات اللي ويفخرون، وربما بعضهم يفخر على بعض أو كذا، يختم في صلاته صلاة الجماعة يصلي بالأجزاء في المغرب والعشاء والفجر حتى يختم مثلا كل أسبوع أو كل عشرة أيام ختمة، ختمة الثانية، ختمة الثالثة، الختمة المئة، ختمة المئة والعشرين. طب لماذا تعد أنت؟ أولا خالفت السنة لما صرت تختم هذه الختمات بهذه القوة، لم تعد تفرغ بين مغرب وعشاء وفجر، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندك مغرب بالزلزلة ومن قصار المفصل، ما عندك، إنما أجزاء، والعشاء أجزاء، والفجر أجزاء. طب هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل فعل النبي ذلك؟ والشباب يفتخر، لقد كنت أقوم خلفه حتى إني كنت كذا، سقطت يوما، كنت أسقط يوما. طب هذا كان من هدي الصحابة الذين هم أكمل الناس هديا. من صلاته أكمل من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي يفعل هذا؟ أبدا. يصلي النبي المغرب ثم الصحابة ثم يعود أحدهم وأنه لا يبصر مواضع نبله، يبصره يعني ما زال الضوء موجود، يعني مع اشتباه بظلمة ليل خفيفة، يعني يخرج مبكرا صلى الله عليه وسلم. والعشاء كان يصلي بنحو الشمس وكذا وما يعني يعدلها، وكان في الفجر يقرأ من 60 إلى 100 صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الأجزاء يسرد أجزاء، هذا لا نعرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله أحيانا. ولهذا فعله له أحيانا ليس سنة دائمة تأخذ منها سنة دائمة، إنما تفعل ذلك أحيانا، ما في إشكال. لو في يوم من الأيام خرجت بنا صلاة الفجر قرب طلوع الشمس مثلا، لو حصل مرة ما ينكر عليك، ما ينكر عليك، لكن دائما دائما. ويصبح التخفيف هو النادر جدا، ونفخر هذا الشيخ ما شاء الله، هذه الختمة 2000، هذه الختمة 2300. فلا ينبغي الإنسان أن يعجب بمثل هذه الأشياء، لأنها تقول، ونحن فعلا يمكن كل واحد فينا يرى بناظريه هؤلاء الذين كانت فترتهم إلى بدعة، فترتهم إلى ماذا؟ إلى تحلل وترك لما كان يلتزمه من دين. ليه؟ لأنه لم يأخذ الأمر هكذا، يبدأ الشاب شديد ثم يقول أمره إلى أنه يمكن يلبس الموضة ويعكس البنات في الطرقات. لهذا خير الأمور ما وافق السنة. نعم نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وفي السنة عنه أنه قال لكل عامل شر وفتر، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن أخطأها فقد ضل. وفي لفظ ولكل شرة فتر، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. فقيل الحسن البصري لما روى هذا الحديث، إنك إذا مررت بالسوق فإن الناس يشيرون إليك، فقال لم يرد ذلك، وإنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. قال الشيخ الإسلام وهو كما قال الحسن رضي الله عنه، فإن من الناس من يكون له شدة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم في العبادة، ثم لا بد من فتور في ذلك، وهم في الفترة نوعان، منهم من يلزم السنة فلا يترك ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه، بل يلزم عبادة الله إلى الممات، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قال الحسن البصري لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت. قال ومنهم من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنياه حتى يشير إليه الناس فيقال هذا كان مجتهدا في الدين ثم صار كذا وكذا.
نعم، وهذا حصل في وقائع نراها أمامنا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب،
يعني بعض الناس كنا إذا جلسنا معا نهدئ من روعه ويسخر من هذا واشتد على هذا ويفعل كذا وما يعجبه كذا وإلى آخره، ثم يقول أمره بعد ذلك إليه، يقول أمره بعد ذلك إليه، إلى ثناء على أشعراء، إلى صوفية، إلى دلالة عليهم، إلى يعني نشوف من أقصى إلى أقصى. سبحان الله العظيم، يعني من أقصى إلى أقصى. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، قال وكل مسكر حرام.
نعم. قال الحافظ في الفاتح كان في حاشية هنا، وقد روي هذا الحديث عن 33 صحابيا بأسانيد صحاح وحسان خلا الضعيف والساقطة، وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه منهم علي المديني، وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوز 90، وقال أبو موسى المديني يرويه نحو 100 من الصحابة، ونقل النووي أنه جاء عن 200 من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة إنه متواتر، ونزع بعض مشايخنا في ذلك، قال لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها، وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتداء إلى انتهاء في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم. والقسم الثاني منه وهو ونهى عن الخمر والميسر والكوبة سيرد برقم كذا، ونهي عن كوبة والغبيراء له شهيد من حديث ابن عباس سلف برقم كذا بسند صحيح، وآخر من حديث قيس بن سعد بن عبادة سيرد في رقم كذا وسنده حسن في الشواهد، وثالث من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان سيرد في رقم كذا. والكوبة هي في كلام أهل اليمن النرد، وقيل الطبل، وهو قول علي بن بديمة لسفيان الثوري في حديث ابن عباس، وانظر سنن البيهقي. وقال الخطابي في معالم السنن ويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغناء. والغبيراء قال الخطابي هي السكركة أو السكركة، يعمل من الذرة شراب يصنعه الحبشة، وقيل وقول كل سكر حرام سيأتي كذا، اللي هو حديث يعني اللي ذكره في الطرق وكذا، هو حديث من قال علي ما لم أقل، من قال علي ما لم أقل، هذا حديث متواتر. أما قوله ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء قال الشيخ شعيب الصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف عمرو بن وليد على إسناد الحديث كله، لم يروي عنه غير يزيد بن أبي حبيب واختلف في اسمه، قال ابن موسى وليد بن عبده ويقال عمرو بن وليد حديثه معلول، وقال الدارقطني اختلف على يزيد بن أبي حبيب في اسمه، فقيل عمرو بن وليد وقيل وليد بن عبده، قلنا قد جاء اسمه عند أبي داود من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب الوليد بن عبده، قال أبو حاتم مجهول وتبعه ذهبي في الميزان، وقال والخبر معلول في الكوبة والغبيراء، وسيأتي بتمام كذا، وأخرجه دون قول من قال عليه من لم أقل أبو داود والبيهقي في السنن من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب هذا إسناد، وابن إسحاق مدرس وقد عنا، لكن ذكر له في طبعا في الكوبة والغبيراء ذكر له شواهد. وعلى كل حال فقد جاء في النرد النهي الصحيح، واللعب به وهو كل ظاهر هذا محرم، وقيل بالكوبة الطبل وهذا أيضا محرم، فمن آلات الغناء، فسواء فسرتها بالنرد فهو محرم، سواء فسرتها بالطبل فهو محرم لأنه لم يستثنى إلا الدف. وأما الغبيراء فيشرب المسكر وهذا أيضا دل الدليل على تحريمه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن بكر قال قال حاتم بن أبي صغيرة
يكفي. نعم. نعم.